السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا في بداية الخطوات مع المجتمع المسلم في المدينة، بداية الحياة المدنية، بداية عهد المدينة، وبداية وجود النواة الأولى لدولة الإسلام. الحقيقة الإنسان عندما يعني ينظر إلى هذه الخطوات لعله يعتقد أن أول الخطوات أو بداية الخطوات في المدينة كانت أكثر هدوءا وأكثر راحة من ما كان الحال يعني في مكة، بعدما عانوا من الشقاء وبعدما عانوا من تسلط أهل الكفر عليهم والتعذيب ونحو هذا. وبالفعل يعني المرحلة المدنية إلى حد ما كانت أقل تضييقا، لكنها أبدا لم تكن في منسوب الراحة الذي نتخيله، ولم تكن مفروشة بالورود. لا الطريق إليها كان مفروشا بالورود، ولا حتى الحياة في المدينة كان مفروشا بالورود. في بداية عهد المدينة بدأت تظهر المشاكل. كان هناك فئتان، فئة المنافقين وفئة أهل الكتاب. سنترك المنافقين لأننا سيكون لنا معهم وقفة، لكن يعني كلامنا اليوم سيكون مع الصدام مع أهل الكتاب. الحقيقة ما حدث من أهل الكتاب، وهم كانوا اليهود، يعني يهود المدينة، وهم طبعا كانوا يعني متواجدين في المدينة يعني من عقود قبل حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ليهم تاريخ طويل وتواجد طويل في المدينة. والحقيقة يعني الإنسان يتعجب من رد فعلهم على وجود الإسلام في المدينة أو ورود الإسلام للمدينة. وجه العجب يعني اليهود أي مكان على ما هم عليه يعني من التحريف والتبديل ونحو هذا، إلا أنه سيظل هؤلاء اليهود على دين توحيدي، يعني هم يعبدون إلها واحدا ولا يعبدون الأصنام، يعني ليسوا كمشركي العرب، يؤمنون ببداية الخلق ويؤمنون بالبعث بعد الموت ووجود الجنة والنار ونحو هذا، كل هذا يؤمنون به. هناك أرضية مشتركة بينهم وبين المسلمين، هناك شيء يتلاقون فيه، هناك أصل جامع بينهم. بل حتى الدين الإسلامي لم ينفي اليهودية مطلقا، ولم يقل ليس هناك ما يسمى باليهودية، بل ذكر أن هناك ديانة اسمها اليهودية وسماهم أهل الكتاب، وذكر كتابهم وهو التوراة، وعظم من شأن نبيهم، بل جعل الإيمان بنبيهم من إيمان المؤمنين أصلا. لا يكتمل إيمان أي مسلم إلا إذا آمن برسل الله كلهم، بل ورسول الله موسى عليه السلام من أولي العزم ومن الذين لهم مكانة خاصة لدينا في دين الإسلام. المفترض يعني المفترض أن 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 هذا يجعل تعامل أهل الكتاب مع هذا الدين يختلف عن تعاملهم مع غيرهم، يعني هناك أرضية مشتركة. لكن سبحان الله، لم يكن هذا هو الذي حدث. كان قرارهم هو الصدام، مع أن حتى الإسلام عندما تعامل معهم في هذا العهد المدني تعامل معهم بمنتهى الرقي، تعامل معهم تعاملا لن تجد له مثيل. بداية أمر الإسلام أولا بالتعامل معهم بالحسنى، وأمر بعدم الجدال معهم. الشيء الطبيعي، أي اجتماع بشري، أي إنسان بينتمي إلى منظومة والآخر ينتمي إلى منظومة أخرى، حتى لو كان من نفس الدين، حتى لو كان حتى من نفس المذهب، طالما هناك اجتماع وتحزب على شيء معين لابد أن يكون هناك صدام، ولابد أن يكون هناك جدال. يا أخي سبحان الله، الناس يتجادلون في أتفه الأشياء. تلاقي الناس بتشجع مش عارف فريق إيه، والناس بتشجع فريق إيه، يصطدمون بعضهم اصطدامات شديدة جدا لأجل انتماء لفريق كرة، فما بالك بانتماء لدين. فجاءت التعليمات واضحة بعدم مجادلة أهل الكتاب، وإذا جادلناهم أن يكون الجدال بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إلا الذين ظلموا منهم. ثم لم يكن هذا فقط هو يعني محور التعامل معهم، بل كذلك نزلت التشريعات في بداية الإسلام فيها تأليف لهؤلاء، فيها نوع من الموافقة بين الإسلام وبين ما عندهم من بعض الأشياء، منها مثلا يعني شأن القبلة، وكان المسلمون يصلون في بادئ الأمر إلى قبلتهم هم، إلى بيت المقدس تعظيما لشأنه وهو من المعظم لدينا طبعا. فكان هناك نوع من الموافقة، بل حتى سبحان الله العظيم يعني حتى في الأمور العادية، يعني اسمع كده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. يعني حتى في أمور الحياة العادية كيف يكون هيئة تسريح الشعر؟ يعني أهل الكتاب كانوا مشهورين بأنهم يسدلون شعورهم، وأهل الكفر يفرقون رؤوسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. كل هذا من تأليف القلوب وتقريب، يعني نحن لسنا في حال عداوة معكم، ونحن أتيناكم بدين، تعالوا اسمعوا وتعالوا انظروا وانظروا في شأن هذا النبي وتدبروا ونحو هذا. فكان هناك يعني تعامل في قمة الرقي، يعني أستطيع أن أقول قمة الحنية. فلمس هذا فقط يعني ليس على مستوى المعاملات الشخصية، بل حتى على مستوى الأمة، على مستوى الإدارة، على مستوى السياسة، رسول الله صلى الله عليه حرص على أن يكون هناك تعامل رسمي بين المسلمين وبين اليهود، وهذا التعامل يكون في حيز الاحترام المتبادل. فكان هناك ما يسمى بوثيقة المدينة، وهي يعني كثير من الباحثين المعاصرين أثبتوها وأثبتوا فعلا الكثير من بنودها، وكان فيها إثبات لوجود يهود أهل المدينة، وأنهم أمة، وأنهم يشتركون مع المسلمين في هذه المدينة وفي هذه الدولة. يعني أقرهم على ما هم عليه، وأقر وجودهم، واعترف لهم بحقوقهم. ماذا يريدون بعد هذا؟ عايزين بعد كده؟ سبحان الله العظيم، من المتعارف عليه في أي كيان سياسي أنه يكون هناك غالبية، وهذه الغالبية يكون لها الحقوق المطلقة. سبحان الله، هذا يعني من الأشياء التي تعرف عليها البشر، إلا في الإسلام. عندما يسود الإسلام يكون هناك احترام مع غيرهم، ويكون لك هناك احتراما لشؤونهم. الدولة البيزنطية وهي كانت على النصرانية، لما جاءت هنا إلى مصر وكان أهلهم على النصرانية أيضا، كان هناك صدام فظيع بينهم لأجل اختلافهم في المذهب، بلغ بهم الحال إلى الاضطهاد، بل وإلى التقتيل. قتلوا من أهل مصر مقتلة عظيمة وسموها عصر الشهداء، وهم على دين واحد. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يفرضوا مذهبهم. المسلمون عندما ذهبوا إلى المدينة وسادوها، ثم سادوا الأرض بعد ذلك، ما تعاملوا أبدا مع أهل الديانات الأخرى إلا بمثل هذا المنطلق، فلا بد أن يكون هذا له مردود. فكيف تعاملوا؟ كيف استقبلوا هذه المعاملة الحسنة؟ هل قدروها حق قدرها؟ هل تعاملوا بالمعاملة بالمثل؟ هل كان لديهم تقدير لهذا الفعل؟ أبدا، ما وجدنا منهم إلا العكس، العداء، العداء المطلق. وهناك أثر حقيقة أحب أن أقول أنه يرويه أهل السير كثيرا، عن صفية بنت حيي بن أخطب، أنها قالت: كنت أحب ولدي أبي إليه، وإلى عم أبي، ولا عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا إليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، يعني ذهبوا إليه مبكرا ينظرون في حال هذا الرجل. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. ذهبوا من الفجر، مكثوا هناك إلى غروب الشمس. قالت: فأتيا كاللين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. جايين بقى على حل من التعب والإرهاق، ويبدو عليهم الإرهاق النفسي قبل الإرهاق البدني. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبو ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. وأن هذا الأثر حقيقة يعني فيه شيء من الضعف، لكن يعني له شواهد. الشاهد أنهم عارفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفوه بصفته وعارفوه بإماراته، ورغم هذا ماذا قرروا؟ العداوة. نعم، هكذا عرف قال الحق سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال أهل التفسير: أي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه حق المعرفة. فماذا كان من أمرهم؟ إنها العداوة. لماذا كانت العداوة؟ ولماذا كانت مظاهر العداوة بأشكالها؟ رفضوا الإيمان، استهزأوا بأهل الإيمان، بل وصل بهم الحال أنهم استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي، وكانوا يدخلون عليه ويقولون: السلام عليك، أي الموت عليك. وكان يرد عليهم بأدب جم ويقول: وعليكم، ولا يرد عليهم الإساءة بالإساءة. بل وآذوا المؤمنين، وصل بهم الحال أنهم كانوا يصنعون لهم ما يؤذيهم مثل السحر ونحو هذا. ثم كانت منهم الوقائع على هذا الذي نعرف وقائعها في التاريخ، وأنهم افتعلوا المشاكل وأججوا الحروب، وبلغ بهم الحال أنهم كانوا يسعون سعيا للصدام مع المؤمنين. ثم بلغ بهم الحال بعد ذلك أنهم أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوه إلى طعام وجعلوا شاة مسمومة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشاة، فلما قال لهم: هذه الشاة مسمومة؟ قالوا: نعم. قال: فلما صنعتم هذا؟ قالوا: والله إن كنت نبيا لم تأكل فعرفناك، وإن كنت غير ذلك مت وارتحنا منك. طب هو قال لكم أنهم عارف، هل آمنتم؟ أبدا. وكان من يؤمن منهم وعلى نضرته كانوا يسفهون منه، مثل الصحابي الجليل الحبر العظيم عبد الله بن سلام، لما آمن قالوا عليه ماذا؟ سفيهنا وابن سفيهنا، بعدما قالوا عنه ماذا؟ سيدنا وابن سيدنا. السؤال المهم هذا الذي أريد أن أضع الإضاءة عليه: لماذا فعلوا هذا؟ لماذا وصلوا إلى هذا؟ أتدرون لماذا؟ السر أنهم ظنوا في أنفسهم أنهم شعب الله المختار. هذا هو السر، أنهم تعاظمت أنفسهم في أنفسهم، فظنوا أنهم هم الذين على الحق وهم الأقدر بالحق، فرفضوا أن يكون الحق في غيرهم، ورفضوا أن يعلى غيرهم عليهم. فهذا هو السر الذي يفسر لك الكثير، كما قال الحق سبحانه وتعالى عن الكفار: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاعلم يا عبد الله، ليس كل من يقف في وجه الحق لديه بالفعل قناعات راسخة ولديه أسباب منطقية، هناك أسباب خفية لا يصرح بها، يأتيك بكذا ويعارضك بكذا ويلقي عليك كذا. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ. لا تسترسل مع أهل الباطل في تفاصيل باطلهم، اعرف أولا أين منطلقهم، واهدم هذا المنطلق من داخله، كما كان حال القرآن معهم أنه نسف أسطورتهم، أسطورة الشعب المختار، وكنا تكلمنا عليه قبل ذلك. فكان هذا هو المنطلق: إن كنتم عبيدا لله حقا فافعلوا كذا وكذا وكذا، إن كنتم تؤمنوا بالله حقا فافعلوا كذا وكذا. وهكذا هو أيضا ما تفعله أنت يا عبد الله في مناظراتك وحجاجك مع أهل الباطل الذين يستعلنون بباطلهم، اعرف أين منطلقهم، اضربهم في أصلهم، ولا تسترسل معهم في باطلهم، واعرض ما أنت عليه من الحق. هذا أيضا من الأمور المنهجية التي علينا أن نسير معها. اعلم، ليس كل من صار في الباطل لديه قناعة حقيقية بهذا الباطل ولديه منطلق حقيقي، أما أنت فليكن قناعتك راسخة وانطلاقاتك راسخة، لأنك على الحق، فاثبت يا من تبعت الحق على هذا الحق. اللهم اجعلنا من أهل الحق، واجعلنا ممن ينصرون الحق حقا. ألقاكم على خير في لقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.